الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع مرض جديد من الأمراض اللي بتصيب قلوب الناس، بعض الناس، وآفة جديدة من الآفات اللي كان العلماء دايما لما بيكتبوها في الكتب بتاعتهم، كتب التربية، يحطوا جنبها كلمة مهلكة. الآفة دي أهلكت ناس كتير جدا، ناس كتير جدا ضاعت بسبب المرض ده. ويمكن من أوائل الذنوب اللي عصي الله سبحانه وتعالى بها كان المرض ده. حد كان على دين وعلى عبادة وعلى قرب من الله سبحانه وتعالى، الشيطان. الشيطان في يوم من الأيام كان قريب جدا من ربنا سبحانه وتعالى، كان على عبادة وطاعة، كان قريب من ربنا، وبين عشية وضحاها نزل في قلبه المرض ده، ضاع الشيطان. مرض النهاردة اسمه العجب. ويمكن البعض يقول يعني هو ده محتاج لدرس؟ أنا عايز أقول لك إن البشرية أو المخلوقات كلها، مخلوقات كلها انقسمت لحد قريب من ربنا وحد بعيد عن ربنا بسبب المرض ده. يمكن الشيطان لما أعجب بنفسه، لما قال أنا خير منه، ده عجب، أنا أفضل من آدم، كانت النتيجة طرده الله سبحانه وتعالى من الجنة، طرده الله عز وجل من رحمته، وما يعني وما أعده الله عز وجل في الجحيم للشيطان. كان السبب الأساسي ومبدأ الأمر ده كله هو عجب الشيطان بنفسه، أنا خير منه. أما آدم عليه الصلاة والسلام فما رفع الله عز وجل قدره إلا في اليوم اللي قدر فيه سيدنا آدم يزيل هذا المرض من قلبه. لما وقع في الذنب ما قالش أنا إلا ربنا خلقني بيده، ما قالش أنا إلا ربنا يعني نفخ فيه من روحي، ما قالش أنا إلا ربنا أسجد لي الملائكة، ولكن قال ربنا ظلمنا أنفسنا، أنا ظلمت نفسي. فتخيل مصير الاثنين الآن، مصير إبليس ومصير آدم عليه الصلاة والسلام، مصير من امتلأ قلبه بالعجب، ومصير من امتلأ قلبه بالانكسار لله سبحانه وتعالى. فرق كبير جدا بين الاثنين. عايز أقول لك سبحان الله، من لحظات كان لسه الصحابة رضي الله عنهم خارجين من فتح مكة، وربنا سبحانه وتعالى من عليهم بفتح عظيم. العرب ما سمعت في تاريخها جيش قدره 10,000 مقاتل إلا يوم غزوة مكة، إلا يوم غزوة مكة بس. قريش بما آتاه الله عز وجل من قوة وهيبة وعظمة في قلوب الخلق، رأت جيش النبي صلى الله عليه وسلم، ورأت العرض العسكري اللي النبي صلى الله عليه وسلم صنعه قبل دخول مكة ودخول الكتائب، كتيبة وراء كتيبة، ده أدى إن قريش سلمت. وفي اليوم ده النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ورأسه صلى الله عليه وسلم، يعني رأس النبي من كتر ما هو، معلش أنا مش عارف أنزل قوي، يعني من كتر ما النبي صلى الله عليه وسلم منزل رأسه قوي، كانت راس النبي صلى الله عليه وسلم بتخبط في الرحل بتاعه، مش علشان نايم، لا، هذا يوم عز للمسلمين، بس النبي بيتواضع في اليوم ده. انا في اليوم ده ربنا اداني نعمة عظيمة جدا، الناس دخلت في دين الله افواجا، النهاردة انا داخل عزيز، النهاردة انا داخل ربنا سبحانه وتعالى فتح علي. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان طأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم، لدرجة ان راسه عمالة تخبط في الرحل بتاعه اللي قاعد عليه على الدبة بتاعته صلى الله عليه وسلم. ففتحت مكة ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم كده في كامل تواضعه، وما تظنون اني فاعل بكم الحديث المعروف المشهور، خلاص 10,000 بقى 12,000، علشان ما اسلمت الفتح، الناس اللي اسلمت فتح مكة من اهل مكة. فالجيش اللي لا يقهر العشر تلاف مقاتل بقوا كم دلوقتي؟ بقوا 12,000. ولكن للأسف الالفين دول لسه ما خدوش التربية من النبي صلى الله عليه وسلم الكافية. تخيل جيش قدره 12,000 مقاتل وماشيين رايحين كده يقاتلوا في حنين، قتلوا هوازن قبيلة من القبائل الكبيرة، ودخل العجب جوه القلب. الناس بقت ماشية تبص كده، لن نهزم اليوم من قلة. احنا النهاردة لا نهزم. نهزم ازاي؟ ده احنا 12,000. ولكن لما دخل العجب جوه القلب ضاع الانسان. الله عز وجل قال ويوم حنين اذ دخل العجبه، دخل العجبه ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لحد ما انكسروا لله سبحانه وتعالى. تعرفين ان هوازن كان الوصول لهوازن لازم النبي صلى الله عليه وسلم يمر بين جبلين. هوازن عملت كمين لجيش النبي، رفعت الرجال بتوعها على الجبل ده وعلى الجبل ده، واول ما النبي صلى الله عليه وسلم هو الجيش اللي كان بيقول لن نهزم اليوم من قلة وهم لسه داخلين في قلب المكان ده اللي هو الكمين اللي اتعمل لهم ده، لقوا الاسهم نازل عليه من كل مكان لدرجة اغلب الجيش قد فر، اتسلبوا النعمة اصلا. وده من اخطر ما يتعلق بمرض العشب كما سيأتي الامر، ان الانسان لما بيعجب بنفسه بيتسلب النعمة اللي هو كان ربنا ادهاله، اللي هو اعجب بنفسه بسببها بتتسلب منه النعمة دي. فين الجيش الكبير؟ فين الجيش اللي مش هيتغلب؟ فنرجع اخواننا واقول ان سبحان الله الصحابة فروا، والعدد والعدة والعتاد وال 12,000 ربنا قال لم تغن عنكم شيئا. ربنا يقول وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ده انتوا هربتوا. يبقى اذا الامر مش بايديكم. وشوف خطورة مرض العشب والعياذ بالله، ان الانسان بيسلب النعمة اللي كان بيوم الايام بيعتمد عليها، كان في يوم الايام معتمد على النعمة دي اتسلبت منه. الا لما الجيش بقى بدا يرجع تاني ويقول هذا فضل الله وان فضل ربنا علينا هو الاساس، احنا لا نملك شيئا، كانت النتيجه يعني انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، ها، وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. الموضوع انتهى لما رجعنا تاني لربنا، لما القلب اتكسر تاني بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. أنا عايز أفكرك بصاحبك اللي لما بتيجوا تناقشوا في مسألة تلاقيه يقعد يتنطط عليك وفاهم إن هو أبو العريف، وتلاقيه يسخر منك ويستهزئ بيك. وأنا عايز أفكر أخت من أخواتنا أو أم من أمهاتنا بالزوج اللي ما بيسمحش لحد في البيت يتكلم، أنا اللي أعرف كل حاجة، أنتوا إيه اللي فاهمكم؟ عفوا أنا آسف، ولا بلاش، أنتوا شوية ناس ما بتفهمش حاجة أصلا. مش بيحصل والله يا اخوانا. انا ما رأيت في حياتي مرض سالب لكل نعمة يعطيها الله العبد زي الامر ده، زي الامر ده. ومن رحمة الله عز وجل بك انك لما العشب ينزل في قلبك ان ربنا سبحانه وتعالى يعلمك ويقول لك خد بالك مش انت لسه بقى في طلب العلم، وكنت رايح السويس وكنت بخطب في مسجد الحرمين اكبر مسجد هناك، وطبعا الاوضه بتاعت الائمه ورا خالص في داخل المسجد، وانت بقى طالع الخطبه بقى حاجه صغير لسه وبتخطب مش عارف ايه والكلام دوت، ولسه شايف نفسك بقى كده. فسبحان الله، والله يا ابو حميد اقسم لك بالله انا جاي من اخر المسجد كده وطالع بقى قدام الناس بقى كده، فبقى عمال اقول حاسب بعد اذنك مش عارف ايه والكلام ده، شايف بقى اعداد الناس وشايف بقى ايه اعداد كبيره وجايين يشوفوا مين الشاب الصغير دوت وماشي وطالع بقى، وطلعت على المنبر كده السلام عليكم ورحمه الله، خديتك كده حته الايه؟ الانا، حته العجب كده. اقسم بالله في هذه الخطبه انا قرات سبع ايات، السبع ايات اتقراوا غلط، والله اتقراوا غلط. وما كنت عارف أجمع آية جنب آية خالص. وكانت من أسوأ الخطب اللي الواحد قالها في حياته. وأنا نزل بقى تشوف بقى الناس، إحنا يا ريتنا كنا رحنا مسجد تاني، إحنا إيه اللي جابنا هنا أصلا؟ فكان تأديب وتربية. وهذا من رحمة الله عز وجل بعبده، إنه يجي في يوم من الأيام كده تبقى في قرصة ودن علشان العشب ده ما يدخلش لقلبك. العشب يا إخواني من الأمراض المهلكة للإنسان دنيا وآخرة. واللي راجع فيكم القرآن هتلاقوا دايما الناس اللي ربنا ادالها نعم وأعجبت بهذه النعم سلبت النعم دي. صدق أهل العلم لما قالوا ما أهلك الناس إلا أربعة، أنا ولي وعندي وهذا لي. فعلا والله لا يهلك الناس إلا الكلمات الأربعة دي اللي دايما بتوقع الناس كلها. ما هو فرعون عفوا إبليس قال إيه؟ أنا خير منه. وقارون قال إنما أوتيته على علم، ده بتاعي أنا، علم عندي. وسبحان الله خد القانون ده طول ما احنا ماشيين بقى مع بعض، إن أي إنسان ربنا يديله نعمة هيتعالى على الناس بالنعمة دي اللي هو العجب يعني نسأل الله السلامة، يسلب هذه النعمة. فرعون، قارون اللي كان عنده أتيناه من الكنوز، أمواله راحت فين؟ فخسفنا به وبداره الأرض، اتسلب النعمة. هو العشب دايما بيعمل كده، العشب دايما بيعمل كده، تسلب النعم من بين أيدي الناس بسبب إنه في يوم من الأيام نزل جوه قلبه العشب. والله يا أخوانا اللي يقرأ في أغلب الناس اللي عندت النبي صلى الله عليه وسلم ما عاندته إلا بسبب العشب، وما تركت الدين إلا بسبب العشب. ناس ربنا ادالها النعمة، فبدل ما تستشعر إن النعمة دي محض فضل من الله وإن ربنا بيختبرك بيها، أعجب بنفسه فترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. العاص بن وائل، ربنا اداله المال. العاص بن وائل أبو سيدنا عمرو بن العاص، العاص بن وائل ربنا اداله المال واداله الأولاد وخلاص. لا، ده لان ربنا اداني فدي منزله كبيره جدا عند ربنا، انا ليا منزله كبيره جدا عند ربنا، فاعجب بنفسه وترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال اللي اداني النعمه دي في الدنيا هيعطاني في الاخره. ربنا سبحانه وتعالى يقول ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنينا. الاصل ان ربنا من عليك بالذريه ومن عليك بالاولاد، اخضع لربنا سبحانه وتعالى. لا، ده ازداد كبرا وعجب بنفسه وازداد تكبر وازداد عجب بالنفس، ما امنش بالنبي صلى الله عليه وسلم. هي دي المشكلة الاساسية يا اخوانا، ان الانسان يدخل في قلبه العجب، ان الانسان يدخل في قلبه العجب. طيب ولو الانسان دخل في قلب العجب يعني ايه المشكلة؟ طيب تعالوا نعد مع بعض. أول ما يبتلى به هذا الإنسان في الآخرة أن يجعله الله وقودا للنار. تخيل أنا عايز أفكرك بس بالدكتور كده اللي كان لما يجي يكلم طالب يكلمه من فوق قوي، وبص إن إيه دول، مين دول أصلا ده؟ فاكر الدكتور ده؟ نسأل الله السلامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر الدين، حديث عند البزار بإسناد صحيح الشيخ الألباني رحمة الله عليه، يظهر الإسلام وتخوض الخيل في سبيل الله ويركب البحر. من كثرة الأمان اللي ربنا هيدين الناس هتركب البحر. ثم ينشأ بعد ذلك أقوام يقرؤون القرآن، فإذا قرؤوه قالوا من أقرأ منا؟ من أعجب منا؟ فقال صلى الله عليه وسلم هل ترون في أولئك من خير؟ هل ترون في أولئك من خير؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أولئك هم وقود النار. الله، ده حملت قرآن يا أخوانا. النبي يقول ويقرؤون القرآن، هيحفظوه، هيبقوا من أهل القرآن، ولكن نسأل الله السلامة دخل في قلوبهم الكبر والعجب، بيعاملوا الناس بعجب يا أخوانا. على فكرة العجب ثمرة شجرة كبيرة، ثمرة من ثمراتها الكبر. يعني الكبر أصلا ما بيجيش إلا من نفس إيه؟ عندها عجب، كما سيتبين لنا الآن. أنتوا متخيلين في يوم من الأيام إن حد مثلا دخل مطعم، والله يا أخوانا بنشوف الكلام ده، داخل مطعم وهو عشان ربنا اداله شويه فلوس، شوفوا ازاي بيتعامل مع الناس اللي قاعده بتقدم له الاكل وبتقدم له الحاجات. يعني الناس بتجتهد بقدر المستطاع ان هي تقدم احسن خدمه، بس يا جماعه والله لو فرشوا له الارض ورد، لو عملوا له ما طلب وفوق ما طلب، هو لما بيجي يتكلم معاك هو يا جماعه جواه في مرض، هو من جواه اصلا في مرض، فتلاقيه دايما بيتعامل مع ناس، انت بتتعامل مع ناس اللي اصلا بعض طلبة العلم، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، يطلب العلم من هنا، يطلب العلم من هنا، خلاص ظن انه بقى شيخ الاسلام واصبح معاه بقى ايه الاريحية المطلقة، فلان مبتدع، فلان ضال، فلان كافر ابن كافر. ايه يا عمي، ايه يا سيدي، ايه ده، هذا ان دل فانما يدل على ايه؟ ها في عجب جوه القلب، في عجب جوه القلب. العجب ده اداله الصلاحية المطلقة انه بقى هو الحكم على كل الناس. انت ليه تتعامل مع الناس كده؟ ليه يتعامل مع الناس كده؟ ده النعمة اللي في ايدك دي، ده محض فضل الله عليك. نسأل الله سبحانه وتعالى. الامر الثاني، حديث الثاني في العجب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ثلاث منجيات وثلاث مهلكات، ثلاثة منجيات وثلاثة ايه مهلكات. قال فأما المهلكات فشح مطاع، والثانية وهوى متبع، طب والتالتة وإعجاب المرء بنفسه. دخل في قلبه عجب، نسأل الله السلامة، دخل في قلبه عجب. أول ما دخل في قلبه عجب النبي يقول خلاص هلك هذا الإنسان. طب والحديث الثالث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أعظم عليكم عندي من الذنب. قالوا يا رسول الله في أي شيء؟ ده احنا بنظن ان أكثر حاجة تهلك الإنسان هي الايه؟ الذنب. قال لا، فخشيت لخشيت عليكم العجب، لخشيت عليكم العجب، لخشيت عليكم الايه؟ العجب. زي ما بعض أهل الطاعة، انا اتكلمت على فلوس اهو، زي ما بعض اهل الطاعه ربنا يا حامد يفتح عليه في الطاعه والعباده، صلى بقى قيام ليل وصلى عباده وصلى قرب من الله سبحانه وتعالى، لما بيجي يتعامل مع الناس اللي زي كده اصحاب ذنب واصحاب معصيه، والله يا اخوانا بيقعد يتنطط علينا والله، وانت اللي زيك يا رب ربنا، والله يقول لك كده، وانت تعرف ربنا انت. وعشان اقول لك قد ايه ممكن العجب ده في يحبط العمل في يوم من الايام، وبخاصه مع الناس اللي عندها طاعه، لما تيجي تتعامل مع صاحب معصيه تلاقيه بصوله من فوق لتحت، وتلاقيه بدل ما ياخد صاحب المعصيه ده في حضنه كده ويطبطب عليه وياخد بايده للمسجد، تلاقيه سبحان الله دايما يتنطط عليه، دايما يتنطط عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشوفوا الحب بيوصل لايه، ما انا قلت لك دايما انت هتعجب بحاجه ربنا ادهالك تعرض للسلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجلان متواخيان من بني إسرائيل، كان أحدهما طائع وكان الآخر عاصي، وكان إذا رأى الطائع العاصي قال له أقصر، لحد ما في يوم العصر يقول له طب يا أخي سيبني في حالي، أبعثت علي رقيبا؟ قال والله لا يغفر الله لك. في الرواية الثانية والله لا تدخل الجنة أبدا. ده العجب بالطاعة، ده العجب بالطاعة. الأصل في الإنسان إذا من الله عليه بطاعة أنه يخضع لله، ودي من علامات قبول الطاعة أصلا. فمن علامة قبول الطاعة أن أنت بعد ما عملتها تقعد بين إيدين ربنا كده، يا رب اقبلها مني يا رب، زي ما كان النبي يعمل، كان يخلص صلاة وأول ما يخلص صلاة يقول إيه؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ابن القيم بيقول لي أن النبي مستقل الطاعة في جلال الله وفي جنب الله، مش دي الطاعة اللي تليق بربه. فمن علامة قبول الطاعة ان الانسان يخضع بها لله اكثر. لذا تلاقي دايما كان من هدي النبي بعد يوم مشحون بالطاعات تلاقي اخر وقت في ليل النبي كان ايه؟ استغفار. ليه الاستغفار؟ هو مستشعر انه مقصر النهارده حق ربنا. المعجب كلما ازداد طاعه لما يجي يتعامل مع صاحبه بقى اللي عنده ذنوب. تقولي والعياذ بالله، انسان محبط، انسان مقنط، انسان مغلق لباب التوبه في وجه الناس، تلاقيه سبحان الله. لذا عاتب ابن مسعود رضي الله عنه رجلا كان صاحب عباده، انسان عنده عباده وطاعه وقيام ليل وصيام نهار، شاف في يوم من الايام عاصي، قال اغزاك الله ما ابعدك عن الله. اغزاك الله، انت بعيد قوي عن ربنا، انا بقى اللي انا اللي قريب. فعنفه ابن مسعود وقال الله اعلم بما يختم لك ولك. يجي ابن الجوزي يعلق على الجمله دي، جمله ابن مسعود الله اعلم بما يختم ايه لك وله، قال فان الشيطان كان قريب الحال من الله، عابدا طائعا قريبا من الله، فانظر كيف ختم له. شوف العجب، ها اتختم له بايه؟ اتختم له بايه؟ وانظر الى ادم، مش كان ادم عصى الله عز وجل وعصى ادم ربه فغوى؟ مش ادم عصى الله عز وجل؟ طب وبما ختم له؟ فتلقى ادم من ربه كلمات فايه؟ فتاب عليه. شوفوا الفهم. تلاقي بعض الناس اللي عندها طاعه تعجب. انا يمكن ذكرت لكم قبل كده حال حد من اخواننا اصحاب الاموال اللي بيتصدق كتير وبيعمل اعمال خير كتير، وسبحان الملك يا اخواننا، يعني سبحان الملك، سبحان الملك. كان يعمل الطاعات ويتصدق بكم الف المستشفى ايه، وكم الف لفقير ايه، وكم الف مش عارف لايه، والعياذ بالله هو فعال للفواحش، فعال بصفه المبالغه، فعال للفواحش. فلما يجي حد يذكره يقول له يا اخي اتق الله، حرام عليك، ايه اللي انت بتعمله ده؟ تلاقيه يبص من فوق لتحت كده ويقول لك انت ما تعرفش اصلا انا بعمل ايه، انت ما تعرفش اصلا انا بعمل ايه. فسبحان الله، يعني نسأل الله السلامه. العجب ده لما بيخش في قلب الانسان صعب. ومن اخطر العقوبات المتعلقه بالمرض ده يا اخوانا هو غضب الله على صاحب هذا المرض. ربنا بيغضب دايما على الانسان ده، من ابغض الناس الى الله سبحانه وتعالى المعجب بنفسه، اللي ربنا من عليه قرأ كتاب او اثنين او ثلاثه فبقى يعني خلاص، نسأل الله السلامه. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعظم في نفسه، شوف العجب، ها من تعظم ها في نفسه او اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان، يلقى الله يوم القيامه وهو عليه ايه؟ وهو عليه غضبان. ايه مجالات العجب يا اخوانا؟ بعد ما عرفنا بعض الاخطار بتاعته من كلام النبي، وهتيجي دلوقتي اخطاره بقى من كلام السلف الصالح رضي الله عنهم، هو ايه مجالات العجب؟ وايه الاسباب اللي بتخلي دايما الانسان يعجب بنفسه؟ احفظها كده قاعده وقانون، ان الاسباب اللي بتخلي الانسان دايما يعجب بنفسه مزيد فضل من الله تبارك وتعالى على هذا العبد. ربنا اداله مزية كده مش موجودة عند حد، عنده هو بس. فقد تكون كما قال الغزالي رحمه الله وهو من ابدع من اصل لهذا المرض، فقد تكون بسبب مال من الله عز وجل به عليه. ربنا من عليه بشوية مال، فلما أعطاه الله سبحانه وتعالى هذا المال أعجب فاستكبر على الخلق وعاند الناس. ثم قال وقد يكون السبب، وقد يكون السبب طاعة يقوم بها هذا العبد. فممكن العجب يدخل على مين؟ على أهل الطاعة،
على أهل الطاعة. قال ممكن يكون بسبب ميزة ميز الله عز وجل بها هذا العبد في طاعة أو عبادة أو قربة من القربات عند الله عز وجل. زي عنده كان انسان قديم، راجل حافظ القرآن، راجل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني كده حفظ القرآن. أعرف حد يا أخواني يعني نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة ولنا السلامة، نسأل الله عز وجل أن يداوي قلوبنا من هذه الأمراض. والله يا أخواني تقعد معاك جلسة للعجب اللي عنده هو لا يسمح لحد فينا يتكلم. والله يا اخوانا يبقى قاعد مجموعه كده مثلا من الدعاء قاعدين هو مش عاطينا فرصه نتكلم، كل ما نيجي نقول كلمه تلاقيه هو ايه يتكلم ويقطع عليك ويشوش عليك. طب انا عايز اتكلم، انا عايز اتكلم. لا انت مش مسموح لك تتكلم، تكلم يا اصلا. وده لما يكون بقى عند الاب في البيت، الاب اللي معجب بقى بنفسه، يجي ابنه في يوم من الايام يا رب يكلمه في حاجه، ينصحه في حاجه، يقول له حاجه، لا يقبل. فتلاقي الاولاد اصلا ذات نفسهم بينهم وبين الاب ايه؟ نفرة. ومن اكثر البيوت اللي بيكتب عليها الشتات اللي فيها والعياذ بالله اب معجب بنفسه او ام معجبه بنفسها. الاب اللي معجب بنفسه ولاده كارهين عايزين، طب نتكلم، ما في ما تتكلمش. طب يا ولدنا الكريم بس هقول حاجه، ما تقولش عشان اتكلم. لا يا اخي، والله والله رسول الله ما فعلها، والله رسول الله ما فعلها، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقعد ويسمع من النساء. بل والله يا اخواني كان النبي صلى الله عليه وسلم بيسمع من الاطفال. اقعد اسمع لزوجتك، يعني اقعد اسمع لزوجتك، اقعد اسمع لاولادك. لا تسمعش يا اخواننا.
الدكتور اللي في الكليه اللي ما بيديش مساحه لحد يتكلم، طب يا فندم الكلمه دي غلط، انت ما بتفهمش. يا استاذ الفاضل، النبي ما عملش كده. النبي سمع لاطفال المدينه، النبي سمع لاطفال المدينه، وسمع ممن كان دونه. المعجب مش عايز يسمع من حد، بل الاخطر من كده انه بيزدري كل حد. طب يا اخوانا، هو النبي صلى الله عليه وسلم مش كان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش كان بيستشير الصحابه؟ مش استشارهم في بدر وقال اشيروا علي ايها الناس، ويسمع ابا بكر ويسمع عمر ويسمع من المقداد بن الاسود ويسمع من سعد بن معاذ؟ هو مش النبي سمع من الناس دي وهم دونه باتفاق؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم مش سمع من الصحابه في غزوه الخندق؟ هو ليه كده؟ ليه تعجب فتتكبر على خلق الله؟ جاء اعرابي واقف بين ايدين النبي وبيترعش خايف، فالنبي يضحك ويقول له يا اخي هون عليك، فوالله ما انا الا ابن امراه كانت تاكل القديده بمكه. يا عم انت في ايه؟ ايه يا سيدي؟ امر بسيط. ده النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ده كان التعامل، ده كان التعامل. انما يفضل المعجب بنفسه عنده حاله من ازدراء الناس والسخريه من الناس. فتلاقي سبحان الله كما قال الماوردي رحمه الله عليه في كتابه الرائع ادب الدنيا والدين، ومن اعجب بنفسه نفر الناس من حوله. تلاقي المعجب بنفسه دايما دايما الناس سبحان الله تنفر من حول الناس، مش طايقاه اصلا. ودي من اعظم الخبائث المتعلقه بالمرض ده، الناس بتكرهه ومش طايقاه ولا حباه، وبخاصه يا اخوانا لما يكون المشكله جوه البيت، وبخاصه لما تكون المشكله جوه البيت. الامام الذهبي رحمه الله بيذكر في ترجمه، بصوا يا اخوانا، عالم من علماء المسلمين اسمه احمد ابن كامل ابن خلف. احمد ابن كامل ابن خلف ده وانا بقرا ترجمته كده في سير اعلام النبلاء، يعني الذهبي بيقول عنه يعني كان وعاء من اوعيه العلم، يعني كان حد عنده من العلم ايه حاجه ضخمه جدا يا اخوانا. ان شاء الله من الله عليه بالعلم ويقول انا ثبت لي من عواليه حديث كذا وكذا وكذا، ولكن سبحان الله اهلك هذا الرجل بالعجب. ليه بقى؟ الراجل ده كان لا يرى من علماء المسلمين احد، هو كان فقيه، يعني كان احمد بن خلف ده فقيه، بس كان دايما يقول لك ايه شافعي ما بيفهمش حاجه، انا لا اقول احمد ومالك ما بيعرفوش حاجه، انا لا اقول. فما كان يتقيد بمذهب من مذاهب المسلمين لانه يرى انه اعلى منهم كعبا وعلما وفقها. تلاقي الذهب بيذكر في ترجمته كده فبيقول ايه أخمله العجب. يعني إيه أخمله العجب؟ يعني إيه أخمله؟ ليه ملهوش صوت وسط الناس؟ ليه الناس ما تعرفش الراجل ده رغم ما كان عنده من علم؟ اصلا كل طلبة العلم اللي كانوا حواليه اللي حصل نفروا منه، فلما نفروا منه حد هينقل علمه؟ ما عادش حد هينقل علمه. وقال الدهرقطني رحمه الله في ترجمته: اهلك الله هذا الرجل بعجب كان في قلبه. العجب اللي كان بيخليه يتعامل مع الناس بالانفه والكبر ده الناس كلها كرهته، ما حدش عايز اصلا يسمع منه ولا يسمع عنه. اهلكه الله بالعجب. سبحان الله. تعال شو بقى الذهبي نفسه في كتابه الماتع زغل العلم وبيتكلم على الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه. عايز بس اقرن بين النموذجين دول، الاثنين اسمهم احمد، احمد بن خلف واحمد بن عبد الحليم، احمد بن عبد الحليم والشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه. فكان يقول الذهبي رحمه الله: والله ما رمقت عيني اوسع علما ولا اقوى ذكاء، كأن القرآن والكتب التسعة بين عينيه من هذا الذي يسمى بأحمد بن حنبل، أحمد بن تيمية. أنا عمري ما شفت حد أوسع علما من مين؟ من ابن تيمية. والراجل ده كان لما يجي يستدل إن القرآن والسنة يا أحمد كان كأن إيه؟ القرآن والسنة إيه؟ بين عينيه، يأخذ منها ما شاء. مع تضيع للنفس، كان شايف نفسه أبدا، وزهد بين الخلق، وحسن عشرة بين الكبير والصغير من هذا الرجل، فرفع الله ذكره في العالمين. شيخ الإسلام ابن تيمية لما دخلوا السجن، لما دخل السجن كان تلاقيه يخدم اللي كان بيشرب خمرة، ويروح يعلم اللي قتل، ويروح يذكر بالله اللي بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، وكان يتواضع مع الناس، يتعامل مع، ما فيش عجب في قلبه خالص، عمال يعلم ده ويعلم ده. حتى ان ابن القيم رحمه الله قال: وشهدت مشهدا، يعني رأيته بعين، انه كان يأتي للرجل السجان فيقول له: لقد تمت مدتك، المدة اللي انت محكوم عليك بخمس سنين خلصوا، فيقول: لا والله لا اخرج وادعو هذا الرجل، انا هفضل قاعد مع شيخ الاسلام اتعلم منه. قال: فحولهم من تضييع الصلوات والجرأة على الله عز وجل ومكارفة السيئات الى، شوف بقى هيبدأ يجمعهم ايه، فجمعهم على الصلوات الخمس وعلى دروس العلم وعلى حلقات القرآن، حتى إنك لترى في داخل السجن من طلبة العلم من الهم والشدة في الطلب ما لم تره خارج السجن. إيه ده إيه اللي بيحصل ده أخوانا؟ هو ده التواضع للحق، إن ربنا يشيل من قلب الإنسان العجب والكبر. أحمد بن خلف محدش يعرف عنه حاجة، أهلكه الله بالعجب. شيخ الإسلام ابن تيمية ذلل كل الخلق، ذلل تلميذه الإمام ابن عبد الهادي رحمة الله عليه، بيوصف شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول: والله كان هذا رجل بذال للخير للناس، حتى إنه سأله سائل ذات يوم وقد فني ماله، طول ما هو ماشي بالطريق عمال يعطي للفقير ده ويطبطب على المسكين ده ويطبطب على ده ويطبطب على ده، يقول: والله سأله رجل وما كان معه شيء، بعد ما نفذ كل المال بقى هو في الطريق. قال: فخلع بردته وعمامته وألبس هذا السائل هذه البردة ووضع على رأسه هذه العمامة. علشان كده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يوم ما مات شهد جنازته 2000 نفس، 2 مليون بني آدم، حتى ضجت الشام من الناس، أصحاب الدور فتحوا الدور بتاعتهم كده للي يخش يتوضأ واللي يخش يصلي. أنت متخيل المشهد؟ يحضر الجنازة 60,000 يهودي، اليهود حتى رايحين يحضروا جنازة هذا الرجل. لماذا رفع الله ذكر هذا الرجل في العالمين؟ إنه قدر في يوم من الأيام يسيطر على نفسه ويشيل العجب ده من قلبه. تلاقي سبحان الله العمارة 14 دور، تلاقي عربية جاية قدام عمارة، خد يا مش عارف إيه، شيل الشنطة دي حطها لي في الأسانسير. طب وحضرتك اكتع يعني؟ يعني حضرتك اكتع ليه يتم التعامل مع البواب بهذه الصورة أصلا؟ ليه يكون الاحتقار والازدراء بهذه الصورة؟ ليه؟ هو علشان أقل يعني في المال تتم معاملته بهذه الصورة؟ رسول الله ما تعامل مع من كان دونه بهذه الصورة، كان دايما خاضع للناس، كان دايما شايل العجب ده من قلبه. فلا يرفع الله سبحانه وتعالى ذكرا لعبده إلا بقدر ما يرفع العبد العجب من قلبه. يرفع ربنا ليك ذكرك قوي، يوم العجب ده يتشال من قلبك، يوم العجب ده يتشال بنعمة العلم اللي ربنا ادهالك، أو بنعمة العبادة اللي ربنا ادهالك، أو بنعمة المال اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهالك. تلاقي سبحان الله رجل كان مغمورا بين الناس، والله العظيم يا أخوانا كنا لما بنشوفه ما نعرفوش من وسط الناس، بسيط خالص بسيط خالص. ويتبين ليك يوم وفاته ان البلد كلها طالعة بتشيع هذا الرجل، 60,000 بني ادم بيشيعوا الرجل ده. ليه يا جماعة الرجل ده؟ قال لك ده كان المليونير بتاع البلد، ومفيش بيت من بيوت البلد الا وخير الرجل ده وصل للبيت ده. يا جماعة الرجل اللي هو كان، ايوة هو ده الرجل البسيط ده. والله يا اخوانا بتعجب جدا كلما قرأت حديث الترمذي، اتى اعرابي الى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين اصحابه فقال ايكم محمد؟ فقال ايه؟ انا عايز اقول ايه؟ ما كانوش يفرقوه اصحابه، لا قاعد في مكان كبير ولا. والله يا اخوانا اتعجب غاية العجب من حديث انس رضي الله عنه، وكانوا اذا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاموا له لما يرون في وجهه من الكراهة، وهو من احب الناس اليهم. النبي بالنسبة له حاجة كبيرة جدا، فالمفترض اول ما اشوف النبي اعمل ايه؟ اقوم اقف للنبي؟ لا ما نقومش. ليه؟ عارفين ان النبي بيكره ده. واحد يعد للنبي صفرة ضخمة جدا كده ويحط للنبي كرسي عالي كده واحنا كلنا تحت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله انا اكل كما يأكل العبد، واشرب كما يشرب العبد، واجلس كما يجلس العبد، ويقعد النبي على الارض. عجب بايه يا اخوانا؟ هل اتعجب بايه؟ انا مين اصلا؟ انا مين اصلا عشان لما اتعامل مع ناس اتعامل مع ناس بهذه الصورة وبهذا الكبر وبالغطرسة دي؟ انا مين اصلا علشان اشوف لنفسي فضل على الناس؟ ده هو والله لولا ستر ربنا على العبد لكان الانسان منا عارف قيمته وقدره. يا ربي يا ربي ايه ده؟ يقول له لا انا ما اقعدش في المكان العالي ده، انا اقعد فين؟ انا اقعد على الارض صلى الله عليه وسلم. مشكلة العمى، عفوا، مشكلة العجب ان الانسان المعجب بنفسه ده زي ما قلت لكم هو يرى لنفسه فضلا على الناس. فالانسان ده كما قال الماوردي عنه، او عفوا قال الراغب الاصفهاني عنه في كتابه الذريعة، وده يا اخوانا كتاب مهم جدا لازم يكون موجود في بيوتنا. الامام الراغب بيقول وهذا الرجل المعجب بنفسه عمي عن مساوئ نفسه بل يراها محاسن. الراجل اللي عنده عجب من مشاكل العجب من مشاكلها الأساسية انه مش شايف انه انسان مريض، مش شايف انه هو عنده مساوئ كتير جدا تحتاج لعلاج، فتلاقي دايما يعد المساوئ ايه؟ محاسن. مشكلة الانسان المعجب بنفسه في علاقته مع الناس كما قال ابن حزم رحمه الله في كلام رائع، كان ابن حزم يقول وترى هذا الإنسان المعجب بنفسه يظهر الاستخفاف بالناس والاحتقار لهم. سبحان الله، معجب بنفسه تلاقيه دايما ايه طول ما هو قاعد مع اللي حواليه بيعمل ايه؟ والله يا اخوانا تجي لي اخت من الاخوات بتشكي جوزها تقول سبحان الله ما يخشش البيت غير ما يستهزئ بحاجة، يسخر من حاجة، يتريق عليا، في شكلها، في جسمها، في لون بشرتها مثلا، يقعد يتريق عليها حتى في اكلتها، تقول لي يقعد مع الاولاد، تقول لي الاولاد اتعقدوا منه، يقعد مع العيال يتريق على ده، يسخر من ده، يستهزئ من ده، لدرجة ان انا بتقول انا عندي ابن اصلا بدأ يبقى مريض نفسي بسبب التعامل ده. العجب ده بشع، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. بل والله يا اخوانا هذا الداء لما بينزل في داء في قلب انسان تنزح المحبة والمودة من قلوب الناس تجاه هذا الرجل، وتلاقي القلوب كلها من حوله ايه؟ كرهان، ومش عايز تقعد معاه ومش طايقاه. والله يا اخوانا كم رأيت في حياتي من طلبة العلم اللي بدأ يتعامل مع الناس بالطريقة دي، وتلاقيه سبحان الله، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، القلوب نفرة منه، نفرة منه. في مرة أحد المشايخ الكبار دعاني لدرس عنده في البلد، فعشان أقول لك بس حتة إيه، إن المحجب بنفسه ده يعني ربنا يعافينا يا رب وإياكم. فرحت بعد ما اديت الدرس كنت بتكلم عن أثر المعصية على طالب العلم. طالب العلم بقى يعني دول طلبة علم، وفي كتير من الأوقات بتبقى جواهم أمراض الكبر والعجب، الأمراض دي، واتكلمت عن أثر المعصية على طلبة العلم، وإن طالب العلم ده لازم يكون له ورد قيام بالليل وقراءة قرآن علشان ربنا يعافيه من الأمراض اللي موجودة عنده. بعد ما خلصت الدرس لقيت ولد مثلا 18-19 سنة، لقيته بعد الدرس قام جاي لي كده قال لي يا شيخ، قلت له نعم، قال لي انت عارف يعني مين التمنود؟ قلت له اه. قال لي عارف يعني ايه تيجي الجامع عندنا عشان تدرس؟ قلت له طب علمني، عايز اتعلم. قال لي انت جاي في بيئه علميه، بيئه طلبه علم، نحن لسنا في حاجه الى الوعظ، نحن نريد كتابا علميا. انا بقى ايه اسمع، محتاج اسمع، لعل انا اخطات، لا والله انا لعلي غلطت، انا لعلي غلطت. فقلت له حضرتك بتقول يا فندم؟ ها نحن لسنا في حاجه الى الوعظ. قلت له الله عز وجل قال لنبيه انه اذا جلس مع اخواني من الصحابه اللي جزمتهم برقبتك وعظهم، وايه وعظهم. قلت له الصحابة رضي الله عنهم بيقولوا كما قال العراض بن سارية، وعظنا رسول الله موعظة بليغة ظرفت منها العيون وإيه ولجت منها وجلت منها القلوب. فأنا مش عارف بقى والله ومين الأحسن، أنت ولا هم؟ مش فاهم يعني، هم في حاجة للعظة والموعظة وانت خلاص يعني انت عديت المرحلة دي كلها. حبيبي ربنا يا رب يبارك فيك ويحفظك، كم تحفظ من كتاب الله عز وجل؟ أنا بفضل الله أحفظ جزء أعمى وتبارك. هذا الإنسان يعني نسأل الله سبحانه وتعالى لنا وله السلامة. أنت بقى المفترض بقى تعمل بقى إيه بعد ما تشد ودانه؟ تاخده بقى إيه وتفهمه واحدة 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 واحدة، يعني إيه علم ويعني إيه وعظ، وإن العلم ده جزء من الوعظ، والوعظ ده جزء من العلم، والوعظ لا يتم إلا بعلم، والعلم لا يكمل إلا بوعظ. وتاخده بقى تفهمه وتعرفه، وتحاول بقى تشيل المرض ده بقى من جوه كده. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية من هذه الأمراض. دايما تلاقي دايما الإنسان المعجب بنفسه والعياذ بالله تكرهه القلوب، تنفر منه النفوس. علشان كده كان المودي رحمه الله بيكلم الإنسان اللي دايما بيبقى مبتلى بالعجب لعلم أو لمال أو لغير ذلك. فكان الماوردي رحمه الله في كتابه الرائع الماتع أدب الدنيا والدين، تعرفين في مشروعات علمية جبارة قام بها علماء المسلمين، كان من ضمن هذه المشروعات إعدادا للجهاد ضد الصليبيين بعد ما مات الجهاد في الفترة دي، كان من ضمن المشروعات كتاب أدب الدنيا والدين للماوردي رحمه الله. فكان بيقول إيه، بيقول بيتكلم على العجب فيقول والله إنه لا يطفئ المحاسن. بالله عليك وركزوا في الكلام ده، مهما أتاك ربنا عز وجل من محاسن بس أنت جواك حتة كبر وعجب في التعامل مع الناس، قال والله إنه لا يطفئ المحاسن ويسلب الفضائل. ولو عندك فضيلة أنت فعلا متميز بها عن الناس أنت بتسلب هذه الفضيلة. مع ما يثيره من الحنق وما يكسبه من الحقد. تلاقي سبحان الله كل الناس كرهاه وكل الناس مش طايقاه وكل الناس مش عايزه اصلا تعرفه. لذا قال علي رضي الله عنه: ثمرة العجب البغضة. ثمرة العجب اللي هيجنيها بقى الانسان اللي في قلبه كبر وعجب في التعامل مع الناس، ثمرة العجب البغضة. وقال: وهو منفر عن صاحبه. تلاقي كل الناس سبحان الله بتبعد عنه. بل والله يا اخواني من الاعمال اللي يحبط ربنا عز وجل بها عمل الانسان هذا المرض. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابي هريره: ان الله طيب لا يقبل الا ايه؟ الا الطيبه. ابن رجب بيعلق على كلمه الا طيبه، قال: والطيب الذي يقبله الله من الاعمال هو العمل الذي نجا من الافات كالكبر والعجب. ده العمل اللي ربنا يقبله منك. بل هقول جملة وأختم بها كلامي، هقول جملة للموردي وأختم بها كلامي ونكمل بعد الأذان إن شاء الله. قال: ولم أر داء أفسد للعبد في دينه ودنياه وآخرته من العجب. مفيش مرض من الأمراض ينزل في قلبك يفسد عليك الدين والدنيا والآخرة زي الإيه؟ العجب. قال: لأنه يورث أمراض. العجب ده بيورث إيه؟ الأمر الأول كسب الوزر، والأمر الثاني وهن الأجر. نقف مع كلمتين دول. فبيقولوا له للموردي: يعني إيه بقى يكسب الوزر؟ قال: المعجب بنفسه جاحد لنعمة الله عز وجل. زي قارون قال: إنما أتيته إيه؟ لما يجي يعلم الناس وربنا سبحانه وتعالى يفتح بيه القلوب كده، فنيجي نقول له فضل ربنا، يقول: لا، ده الاجتهاد في التحضير والاجتهاد مش عارف في ايه ودورات ايه، لا ده فضل ربنا والله. لا، فاولا هذا جاحد للنعمة. طب واثنين؟ مدلن على الله. ولو مدلن على الله يعني ايه بقى؟ عنده ادلاء على الله عز وجل. معنى الادلاء يا اخوانا ان لو في يوم من الايام هو انا 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 عندي قيام ليل وقراءة قرآن وعندي ذنوب تانية، فمعجب بنفسه باصص دايما على الايه؟ على الطاعة نفس المعصية. فتلاقي دايما لو عاقبه الله في يوم من الايام يقول ليه وعاقب ليه؟ ده انا احسن من نفسي. الله 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 الله، ادي مكسب الوزر. اما الايه بقى موهن الاجر ده؟ موهن الاجر ده ايه؟ قال: فالذي نزل في قلبه عجبا عجب نزل في قلبه عجب بسبب عمله فهذا يحدث اتكالا. معلش والله انا بخش جوه النفس، جوه النفس. اللي عنده عجب بالعمل ده يا اخوانا هيزيد في العمل؟ هيزيد في العمل؟ امال هيعمل ايه؟ ده انا بفضل انا الحاجه كبيره جدا. فده اولا يحدث اتكالا على ما كان من طاعه. طب هيبقى في طاعه جديده؟ مفيش طاعه جديده. قال: والمعجب امن. طب الذنوب بتاعتك؟ لا، هو امن الذنوب خلاص بالاعمال اللي عملها، فلا يتوب ولا يرجع الى الله سبحانه وتعالى. ويفاجأ هذا المعجب بنفسه هو واقف بين يدي الله عز وجل بجبال من السيئات نساها هذا الإنسان. فالعجب يودي للأمن. إنما احنا محتاجين إن القلوب دايما تكون خايفة من ربنا سبحانه وتعالى. نرفع الأذان كده إن شاء الله. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يبقى إذا مشكلة المرض ده زي ما قال الإمام الماوردي رحمه الله إنه بيترتب عليه حاجتين: كسب الوزر ووهم الأجر. وقال إن كسب الوزر ده لأنه ماشي في صوتين: إن الإنسان المعجب ده جاحد لنعمة الله عز وجل، يرى إن هذه النعمة ما حصلت إلا بكسبه وعمله. الأمر الثاني أنه مدلن على ربه سبحانه وتعالى. علشان كده كان الإمام أبو عثمان الزاهد رحمه الله رحمة واسعة كان يقول: الخوف يوصلك إلى الله والعجب يقطع عليك الطريق. الخوف ها يوصلك لربنا، طب والعجب ها يقطع عليك الطريق. ليه يقطع عليه الطريق؟ لأن الإنسان منا لن يصل أبدا إلى ربه عز وجل إلا بعمل طاعة وبالتوبة من ذنب. طب والمعجب بيعمل ده وبيعمل ده؟ المعجب خلاص اعتمد واتكل على ما عليه. عارفين يا إخوانا زي مين؟ زي اللي في يوم من الايام حج في سنة من السنين وعمل له 4-5-6 أمراض، ولما رجع يأكل مال إخواته وبيغش وبيسرق وبأخلاقه مش كويسة، ولما تكلمه يقول لك إيه ده أنا حجيت وعملت 5 عمرات. ده العجب، ده العجب بالعمل الناس الله سبحانه وتعالى السلامة. طالب العلم، طالب العلم اللي تلاقيه ما شاء الله عشان بيطلب علم، ما بيقاش قرآن ولا بيذاكر ولا بيطلب علم. طالب العلم اللي دايما هيقول أنا هعتمد على المحصول اللي أنا عملته زمان. طب خلاص ما انت هيجي عليك وقت المحصول ده، انت قلت كل الناس وبدأت تعيد مرة واثنين وتقل. الناس بدأت تكره ده أصلا. فدايما العجب كده يقطح الطريق على الإنسان، حتى في الذنب، حتى في الذنب. الإنسان اللي عنده عجب بنفسه لما بيذنب ومحتقر للذنب ده أصلا، هو مش شايف ان هو بيعمل حاجة غلط أصلا، فالعجب ده قاطع للطريق عن الله سبحانه وتعالى. وأختم معاكم بكلمة عشان يعني أتفرغ النهاردة للأسئلة بتاعتكم. بل الإنسان المعجب بنفسه ده لا يزداد من الله عز وجل في كل يوم يتمكن فيه المرض من قلبه إلا بعدا عن ربه عز وجل، كل يوم بيبعد عن ربنا أكثر. لذا قال كعب الأحبار لأحد الذين أتاهم الله العلم فكان يتعامل مع الناس بكبر وعجب، قال له والله لو ملأ علمك ما بين السماء والأرض، لو أنت عندك من العلم الذي يملأ ما بين السماء والأرض مع العجب ما زادك من الله إلا سفالا ونقصا. كل يوم تزداد سفالا، تزداد نقصا، تزداد بعدا عن الله سبحانه وتعالى. اللي أنا عايز أقوله إخوانا، أي حد ربنا سبحانه وتعالى من عليه بنعمة، الأصل إنه دايما يفتكر أن هذه النعمة من عند الله عز وجل. الأصل إنه دايما خاضع ذليل بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. ولو في يوم من الأيام ربنا سبحانه وتعالى فتح عليك بطاعة وعبادة فتقوم الصبح تقول ده أنا، لا يا ابني مش أنت والله، ده هو فضل ربنا عليك. الذي أخذ بقلبك إلى المسجد هو الله، واللي أخذ بقلبك لركعتين في جوف الليل هو الله، واللي أعانك على قراءة القرآن هو الله سبحانه وتعالى. فيعني حنانيك بنفسك، حنانيك بنفسك، لا تهلك نفسك بهذا المرض وهذا الداء العضال. هتتبقى لينا خوف السلف من العجب، ونشوف قد إيه سبحان الله رغم إن هم كان عندهم عبادات وطاعات إلا إنهم كانوا دايما يقابلوا هذه الطاعات وهذه العبادات وهذه النعم من الله سبحانه وتعالى بالخضوع والخوف من الله سبحانه وتعالى. هنشوف بقى إزاي السلف رضي الله عنهم رغم إن ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم من النعم الكثير إلا إن الواحد منهم كان كل ما ربنا يديله نعمة يزداد بها إيه. هنشوف بقى موقف مثلا زي هارون الرشيد لما في يوم من الأيام ماشي بموكب بتاعه بقى كده خليفة المسلمين واخد 3/4 الأرض في ملكه، ويهودي يعدي كده يقول له يا هارون اتق الله. هنشوف الناس دي إن العجب ما خدهاش يهودي حقير الذليل يقول لي اتق الله. فنزل هارون من موكبه على الأرض فخر لله ساجدا يبكي، فقالوا له يا هارون يعني ولما كل هذا، هذا عبد يهودي. قال تذكرت قول الله عز وجل وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. فحسبه جانب، أنا حبيت أخرج من الحتة دي خالص، أنا حبيت يعني هقول لكم إزاي الصحابة والتابعين وأتباع التابعين من أهم دروس السلسلة الدرس الجاي، إزاي ربنا ادالهم ومع ذلك قدام العطاء ده كانوا خاضعين قوي لربنا سبحانه وتعالى. إزاي عمر رضي الله عنه يعني في يوم من الأيام يسمع عبد بسيط أعرابي يقول اللهم اجعلني من القليل، فعرب يقول له ماذا قلت؟ قال قلت اللهم اجعلني من القليل. قال وما هذه الدعوة؟ فقال إن الله عز وجل يقول وقليل من عبادي الشكور، فسألت ربي أن يجعلني من هؤلاء القليل. فشوف عمر هو خليفة يقول سبحان الله كل الناس أفقه من عمر، كل الناس أفقه من عمر، ويخضع كده يذل كده. ايه يا اخوانا، احنا محتاجين العلم ده ومحتاجين الفقه ده. انا حاولت النهارده اجمع بعض المساوئ اللي ممكن يجنيها الانسان من وراء المرض ده. والدرس الجاي ان شاء الله يكون الدرس بقى العملي، ازاي بفضل الله السلف تعاملوا مع هذا المرض وسبحان الله اخرجوا من قلوبهم، وازاي تعاملوا مع نعم الله عز وجل عليهم، ونعرف ازاي نعالج انفسنا ان شاء الله من الامراض. طيب، نصيحة الى اخي احمد جلال. طيب الحمد لله، ارجو ان تقرأها. حاضر. وما ابرئ نفسي ان النفس الامارة بالسوء، وقال النبي المؤمن مرآة اخيه. طيب، وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. من الاخر يا شيخ احمد، انا بحضر لك كتير، بس كل ما احضر اسمع مثلا بعض الكلمات ما ينفعش داعية زيك يقولها قدام الناس لانها الفاظ سيئة. فلما حضرتك مثلا تقول ولد بيبوز بنت، او تقول مثلا البكيني، بصراحة ما ينفعش يا شيخ تقول الكلام ده وانت كده وطبعا بتقول كلكم شفتوا فيلم تايتانيك، وانت كده بتفكرني بالفيلم والمقطع السيء اللي انا شفته، وبترجع لي ذكريات كانت مدفونة وخلصنا منها، وبعض الكلمات كده. بالله عليك يا شيخ ابعد عن هذه الكلمات، وممكن توصل للناس المعنى بكلام تاني خالص. واسف لو كنت شديد في النصيحة، بس بجد الموضوع مهم. حاضر، انا مرآتك اخوك في الله. جزاكم الله خير على النصيحة، يعني اسأل الله سبحانه وتعالى ان يحيي هذه النصائح بيننا وبين بعضنا البعض. جزاكم الله خيرا، وانا اوعدك ان شاء الله ان كل كلمة اراجعها مرة واثنين وثلاثة. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. معلش احنا درس الفقه طويل، ممكن نقصره شوية في المدة. حاضر، من الدرس الجاي ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. كيف افرق بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحب العباد إلى الله عز وجل التقي النقي الخفي، وبين أن أنا أحضر دروس العلم وأن أنا أعرف الناس وأتعلم منهم كده؟ طيب بص يا أخوانا، هو المسألة دي اتكلم عنها العلماء قديما، أيهما أفضل في العمل، الخفاء ولا العلن؟ أيهما أفضل للعبد، الخفاء في العمل أن أنا أخفيه ولا أن أنا أعلنه؟ وأنا شايف والله أعلم أن ما أقدرش أقول الخفاء مطلقا، ولا أقدر أقول العلن مطلقا. بل إذا كان الإنسان منا إذا هيعمل أعمال كثيرة بين الناس يخشى على نفسه العجب أو الرياء، ففي هذه الحالة يبقى الخفاء أحسن ولا العلن؟ طبعا الخفاء أحسن طبعا. طيب، وإذا كان الإنسان إذا عمل هذا العمل سيقتدي به الناس، فالأفضل هنا الخفاء ولا العمل؟ العلن. إذا كل إنسان منا يختار من الخفاء والعلن ما يكون نافعا له. عثمان رضي الله عنه والنبي يقول من يجهز جيش العسر ورفيقي في الجنة، أو له في الجنة كذا وكذا. أم عثمان قدام الناس كلها وقال يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. هنا سيدنا عثمان اختار العلن ولا السر؟ فلما رأى الناس من عثمان هذا إيه اللي حصل؟ اقتدوا به. وفي حديث وفد مضر لما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى عليهم الفقر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق أحدكم من صاع بري، تصدق أحدكم من ساع تمر، تصدق أحدكم من ساع شعير، تصدق من ثوبه. فقام رجل أعرابي فأتى بصرة فيها ذهب، عجزت كف النبي عن حملها. أول ما حطها في إيدي النبي، إيدي النبي عم تعمل كده. فلما رآه الناس قاموا فأتوا بما عندهم، حتى رأيت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كومين عظيمين من ثياب وطعام. فقال النبي من سن في الإسلام سنة حسنة فله إيه؟ أجرها وأجر العمل بها. فإذا كان الإنسان منا سيعمل العمل يقتدي به الناس، فالأولى ها هنا الإيه؟ الأولى ها هنا الإعلان. الأولى هنا أنك لازم تعلن، الأولى هنا أنك لازم تعلن أنك في مثلا التبرع بالدم. يا جماعة عايزين تبرع بالدم، كان ده حصل من الشهر اللي فات، عايزين تبرع بالدم، تبرع بالدم، تبرع بالدم، 6 7 8 قاموا. طب أنا أول واحد هروح بقى أتبرع بالدم. فأول ما رحت وبدأت أتبرع بالدم أنا لقيت جنبي 7 وقدامي 7 15، ده غير اللي واقفين، يعني 7 قاعدين على المكان ده و7 في الدكة اللي قدامنا، وده غير اللي واقفين. فهنا الأولى إن أنا أسر ولا أعلن؟ ولا أقول بقى أنا أروح بقى بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى كده في المستشفى في وقت ما يكونش حد من الشباب موجود وأتبرع؟ أيهما أولى، الإعلان هنا ولا الإصرار؟ لا، الأولى هنا الإعلان، لأن الناس هيقتدوا بيك. فإذا كان هذا الأمر بهذه الصورة فالإعلان هو الأفضل والأحسن طبعا. الأمر الثاني، إذا كان الإنسان يخشى على نفسه العجب إنه يعلن بعمله أمام الناس، فالأولى يا إخواني إن الإنسان دايما ياخد الكلام ده أو ياخد العمل ده يخليه دايما فين؟ ها؟ في السر، يخليه دايما في السر. فأيهما أفضل، العمل في السر ولا العمل في العلن؟ افعل ما هو الأنفع لقلبك، افعل ما هو الأنفع بقلبك. وده دايما يا اخوانا اللي بيخلينا دايما في بعض الأوقات لما بنتسأل سؤال برجعك لقلبك. احنا كنت واحد مع مشايخنا من قيمة فترة، وكان معايا مجموعة من الدعاء، فبنسأل الشيخ يعني مسألة الاختلاط عايزين تضع لها ضوابط، فحضرتك قول لنا كده ما هي الضوابط. يعني بيسأل الشيخ كده ما هي الضوابط علشان يكون الاختلاط مباح أو حلال. أنا بيتعرض عليه مثلا دروس، الدرس ده الشباب في الجامعة بيأجروا قاعة كبيرة مثلا وبيقعد فيها أولاد وبنات، الأولاد في جنب والبنات في جنب، فأنا بسأل الشيخ إيه حكم الاختلاط يعني في الوقت اللي زي كده، مفيش مكان متاح الآن، مفيش مساجد الآن مفتوحة تشيل أعداد طلبة الجامعة، فبيضطر القاعات، القاعات دي محكومة. فالمهم الشاهد إن احنا بنسأل الشيخ يا شيخ إيه الضابط بقى في الاختلاط، الشيخ ما يتكلم إلا بكلمة واحدة، عارفين قال لنا إيه؟ قال، أنتوا هتستغربوا من إجابتي، هو الشيخ بيقول لنا كده، قال الضابط في الاختلاط الحلال والحرام تقوى الله. والله يا اخوانا قال تقوى الله، لان انا ممكن احط لك ضوابط قد كده وانت من جواك بتلعب، صح؟ فالاصل هيكون عندنا الضوابط ولا الاصل تقوى الله؟ فالاصل اللي في قلبك انت، فالاصل الايه اللي في قلبك انت. فاحنا هنضيف بقى مع كلام كلمه الشيخ الكلمه الطيبه دي، الاصل فعلا تقوى الله، وبعد كده وضع الضوابط اللي لازم تكون موجوده في العلاقه بين الولد والايه والبنت، ماشي؟ فأنا مرجع الأمر المسألة نسر ولا نعلن، افعل ما هو الأنفع لقلبك. اللهم اشفي الشيخ أحمد جلال، اللهم أمين يا رب. والله يا أخوانا الدعاء يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم دعائكم يا رب، ويصرف الضر والسوء المكروه عني وعن المسلمين. نريد خطبة عن الانتحار إن شاء الله. حاضر حاضر إن شاء الله. يا شيخ بنشوف بعض الأخلاقيات السيئة بين الأخوة، مات ومحضرش جنازة، مريض ومعدهوش، فريد كلمة في هذه المسائل. بص يا أخوانا الحقوق اللي بيننا مش من المستحبات، هذه من الفرائض الواجبة. أخوانا الحقوق اللي بين المسلمين مش من المستحبات، هذه من الفرائض الواجبة. إزاي مثلا حد يموت في البلد وأنا أعرف وما روحش أشهد جنازته؟ إزاي أعرف إن واحد زميلي والده مات ولا والدته ماتت ولا حد من قرايبه مات وما روحش أحضر جنازته؟ يا أخوانا أنت كده بتقع في الإثم، حضورك للجنازة بتاعت حد يعني والد صاحبك ولا الكلام ده ولا حد من البلد، حضورك للجنازة مش من شيء المستحب المسنون، لا، هذه واجبات وفرائض مفروضة عليك، هي زي الصلاة بالظبط، هي زي الصلاة بالظبط. أخت في يوم من الأيام ابتليت في بنتها أو في ابنها مات، إزاي الأخوات مش جنبها؟ إزاي الأخوات مش في ظهرها؟ نعرف في يوم من الأيام إن في إنسان مثلا حبيبنا مثلا مريض، إزاي ما يظهرش أصلا؟ دي واجبات، دي فروض، دي فروض فرضها الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم إيه؟ والحق يعني فرض، أن يعوده إذا مرض ويشهده إذا مات ويرد السلام وإجابة الدعوة وإبرار القسم. صاحبك في يوم من الأيام قال لك يا أخي بالله عليك تعمل كذا، صاحبك يقول لك بالله، يبقى خلاص الموضوع منتهي، إنك تبر بقسمه، والله يا أخي تيجي تزورني بكرة، خلاص ده إبرار للقسم. الأداب الأداب الواجبة دي إحنا ما ينفعش تعد علينا، أنا كمسلم ربنا سبحانه وتعالى ميزني إن أنا بفضل الله عز وجل عندي دين وشريعة بتمسك بيها. يوم ما حد يموت كل الناس ماشية في جنازته، إنما النهارده يا إخوانا أبو أحد الدعاء يموت وأروح ألاقي مثلا أغلب الأخوة مش موجودين، اللي موجود أهل البلد بس. لا يا إخوانا، في وقت المصائب والشدائد أنت لازم تكون في ظهر أخوك، ده مش شيء مستحب، ده فرض عليك. اخ من اخواننا كان بيتزوج، عشان اقول لك تقصيرنا في الحقوق دي بيوصل لايه. اخ من اخواننا كان بيتزوج، كان بيمر بديون ما يعلم بها الا ربنا، وبيجري مين وبيجري شمال علشان ربنا يكرمه ويخش، يعني بلاش يخش عشان الاخ اللي عاتبني، وايه ويبني، انا وعدته ان انا التزم بالنصيحه، انا لازم التزم بالنصيحه، ويبني بهذه البنت. ف فالاخ عمال يجري في الدنيا وعمال وسط الديون وسط مش عارف ايه، يقول مثلا وجدت ان كل اخواني اللي حواليا اللي هم اصلا ناس طيبين يعني محترمين سايبيني، والوقف جنب مين؟ والوقف جنب مين؟ اصحاب القدام اللي بيرفع لي عفشي على البيت، اصحاب القدام اللي واقف جنبي، اصحاب القدام والاخوه، الاخوه مشغولين بالدروس ومشغولين مش عارف ايه. لا يا اخوانا، حضورك لدرس السنه ووقفك جنب اخوك في مشكلته واجب. وصلت كده؟ الاخ انتكس، الاخ انتكس، ولولا ان ربنا سبحانه وتعالى يعني اكرمنا كده ورحنا وقفنا جنبه مش عارف ايه، مش انا بعض الاخوه يعني، ربنا اكرمه. اخواننا في حقوق بيننا وبين بعض ما ينفعش في يوم من الايام تهدر بهذه الصوره، ما ينفعش. الحقوق دي حقوق واجبه علينا، مش حقوق مستحبه. اخونا مرض، اخونا مثلا سي من الناس وقع اتكسر وبيجري على اسره وعنده 5 6 عيال وبيصرف على والده ووالدته، فاحنا رايحين بقى الاخ مرض، الحمد لله رجله مكسوره بس، رجله مكسوره بس، عيب عيب. بل الاخوه كلها تتجمع، الاخوه كلها تتجمع. اخ ده كان بيسعى على اسره، اخ ده كان بيسعى على والده ووالدته، الاخ ده لما اتكسر ما عادش فيه دخل النهارده للاسره دي. اخوانا احنا كلنا نجمع ونروح للاخ ده، لا نجيب تورته ولا نجيب مش عارف ايه ولا نجيب ايه، سيبوكم من الهلس ده. الاخ ده بيسعى على اسره، الاخ ده يروح له مبلغ محترم يكفيه لحد ما ايه. يا اخوانا دي مبادئ المسلمين. انا وانا بقرا في اول مستشفى اقيمت عند المسلمين، المستشفى كانت 3 اقسام، المستشفى نفسها، جنبها مكتبه الكتب بتاعه الطب، جنبها الوقف الخير. فانت تسال ايه علاقه الوقف بالمستشفى؟ يقول لك لا، ما هو المريض اللي جاي يخش المستشفى ده يا محمد، المريض ده بيسعى على ايه؟ على اسره، الاسره دي بعد ما الراجل دخل المستشفى مين يصرف عليها؟ ما هو الراجل مريض. لا، الوقف الخيري ده بعد ما يعرف الراجل ده يروح بقى على شيخ الحاره يسال عن بيت الراجل ده، والوقف ده يطلع مبلغ مادي، مبلغ شهري للاسره دي لحد ما الراجل ده يخرج من المستشفى، وبعد ما ربنا يعافيه ويبدا يشتغل تاني نبدا ايه؟ الوقف ده يقول خلاص شكرا انا قضيت دوري، شكرا ليكم، السلام عليكم. المعاني دي فين؟ المعاني دي فين؟ بمعقول في يوم من الايام اخ ابوه مات، ابوه مات، نكتفي ان انا بعت له رساله على الواتس لما حد، لما الاخ ده وانا واقف في الجنازه يعني يقول لي فلان وفلان وفلان بعتوا لي على الواتس البقاء لله، لا حضروا جنازه ولا حضروا تشييع جنازه ولا دفنه ميت ولا وقوف على قبر ولا الكلام ده كله. وبعد كده لما عاتب الاخوه الاربعه اللي عملوا كده يقولوا لي ايه يا شيخ، ما احنا بعتنا له على الواتس، واتس ايه وبتاع ايه؟ لا يا اخوانا، في وقت الازمه انت لازم تبقى في ظهر اخوك، في وقت الازمه لازم تبقى في ظهر اخوك، وبخاصه يا اخوانا ما يتعلق بالوفاه، ده دي امور واجبه علينا. انما اكتفي ان انا ما انا بعت له على الواتس، هي يا اخوانا الوسائل دي اتعملت علشان تقرب بينا ولا تبعد بينا؟ انا شايف حقيقه ان في وقت ازمتنا الواتس ده بعد بينا، ولما تيجي تحاسب حد يقول لك ما انا بعت لك على الواتس. لا يا اخوانا مفيش حاجه اسمها واتس، لا يا اخوانا مفيش حاجه اسمها واتس. اخ زميلنا حد من قرايبه مات وهو اللي شايل، احنا كلنا في ظهره. اخ من زميلنا بيمر بضائقه ماديه شديده والراجل بينهار، احنا في ظهره. دي كلها واجبات، دي كلها فروض اعيان، مش فروض على الكفايه، ده فرض عين عليك انك في وقت الازمه انت في ظهر اخوك، انت في ظهر اخوك. واذا كان من الامور اللي من احب الاعمال الى الله صلوته خلع قلب مسلم، فاخوك هو اولى الناس بده. يا اخواني ان احنا نتفقد بعض، ان احنا نتفقد بعض، فين دلوقتي في حياتنا؟ سامحوني انا ممكن بشتد، بس الاخلاقيات دي لازم يتحط لها حدود، لازم يتحط لها حدود. تفقدنا البعض فين؟ اخي كان بيحضر معانا في الدرس، عدى درس واثنين وثلاثة واربعة وما حضرش، ليه ما نسألش عنه؟ ليه ما نسألش عنه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس مع اصحابه قال من تفقدون؟ مين اللي؟ علشان كده لما غض ثابت بن قيس لما نزل قول الله لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، النبي صلى الله عليه وسلم قال اين ثابت بن قيس؟ النبي اللي بيسأل، النبي قاعد في يعني أسأل الله أن يتجاوز عن تقصيري في هذا الأمر. النبي قاعد في المجلس حفظهم واحد واحد. فين ثابت ابن قيس؟ فين ثابت ابن قيس؟ أخواتنا اللي بيحضروا معنا دلوقتي، من تفقدن من من الأخوات؟ الأخت اللي اتلبخت بولادها وضاعت وبعد ما كانت بفضل الله حاملة لكتاب الله خلاص قاعدة قدام المسلسلات، ما هو ده بسببكم، بسبب الأخوات اللي سابوا الأخت دي. النبي يسأل فين ثابت ابن قيس؟ قعد ليه؟ اعتزل مجلس النبي. فيبعت النبي الصحابة فيروحوا لثابت، ايه يا ثابت انت قاعد كده ليه؟ قال يا اخواني نزل قول الله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي حتى قال الله أن تحبطوا أعمالكم. فأنا حبط عملي، قاعد في بيته معتزل لأن صوته كان جهوري صوته عالي. فرحوا للنبي قالوا يا رسول الله ده امتنع علشان صوته عالي عليه وحبط عمله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا إليه وقولوا بل أنت يا ثابت من أهل الجنة، بل أنت من أهل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس معه رجل معه طفل، الطفل ده يفضل يلعب على كتف أبوه والنبي بيقول له أتحبه؟ يقول له والله يا رسول الله يا ريت ربنا يحبك زي ما أنا بحبه. ثم افتقد النبي الرجل. النبي قاعد في المجلس فين فلان؟ فين أيمن؟ فين فلان؟ فين فلان؟ قالوا يا رسول الله مات ولده، مات ولده. فالنبي صلى الله عليه وسلم ياخد الصحابة ويطلع على بيت الراجل ده ويخبط على الباب والراجل يطلع مهموم، ابنه مات. طب خلاص ما هو مات بقى واتدفن والموضوع خلص. لا ما خلصش عند النبي، انا في ظهر اخويا ما سيبش اخويا ابدا. ويروح النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يعني اتحب ان يكون ولدك معك الان او الا تاتي يوم القيامة بابا من ابواب الجنة الا وتجد ولدك على هذا الباب ينتظر فقول اي ربي وعزتك وجلالك لا ادخل حتى اخذ بيد ابي وامي. قال له يا رسول الله ينتظرنا على باب الجنة. راح حم الراجل لان لقى حد بيدور عليه. سلمان الفارسي رضي الله عنه لما بيع في المدينة عبد، عبد وكان ابن اغنى اغنياء ايران سلمان الفارسي رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له، يقول للصحابة اجمعوا لاخيكم، جمعوا فلوس لأخوكم علشان يديها لصاحبه ويبقى حر. الصحابة كلها حوالين سلمان لحد ما يخلصوه. المعاني دي فين يا أخوانا؟ إنك تقف في ظهر أخوك، فين المعنى ده دلوقتي؟ إلا ما رحم ربي عز وجل. علي بن أبي طالب اتقدم لبنت النبي فاطمة. وأختم معاكم بالموقف ده علشان أقول لكم يا أخوانا إحنا لازم يكون في ارتباط بيننا وبين بعض أكثر من كده. علي بن أبي طالب اتقدم لفاطمة هيجوز. الصحابة عارفين ان علي بن ابي طالب فقير، كان عنده كده جملين من الغنائم بدر، سيدنا حمزة رضي الله عنه شرب الخمر فرعى الجملين ذبحهم موتهم فما عادش عنده حاجة. يروح سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه لسيدنا علي بن ابي طالب يقول له يا علي بعني درعك، انت عندك الدرع بتاعك بتاع الجهاد ده، انا عايز اشتري منك. تشتري بكام؟ قال له ب480 درهم، وهو لا يساوي اصلا عشر معشار هذا الرقم. فيشتري سيدنا عثمان بن عفان وليلة البناء يروح سيدنا عثمان ويقول سيدنا علي ايه الدرع ده هدية مني ليك. فهمت هو عمل ايه؟ ما هو لو اداله فلوس سيدنا علي مش هيقبل، هيقبل ذلك. فشفتوا اللفة؟
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي علي لابد للعرس من وليمة. سعد بن معاذ يقول انا عندي كبشة بحر، انا عندي ايه كبشة بحر. والانصار يقول واحنا عندنا اصاع الذرة، عندنا شوية ذرة كده حلوين نعمل بهم الوليمة. لسه البيت كان النبي صلى الله عليه وسلم حتة الارض اللي حواليه بمسجد النبي كانت بتاعة مين؟ حارثة بن نعمان رضي الله عنه.
فكان كل ما النبي يتزوج بامرأة يديله حتة ايه؟ أرض. ففضل حتة أرض جنب حتة أرض جنب حتة أرض، لم يتبقى لحارثة إلا بيته فقط، البيت وبس. فعلم حارثة حب النبي لفاطمة وقرب فاطمة من قلب النبي، وإزاي النبي يكره إن فاطمة تروح في بيت بعيد عنه، بدل ما كانت هتأجر في المدينة والإيجار مغالي هتروح فين؟ هتروح ميت بدر خميس، ماشي كده؟ هتروح مكان بعيد. فالسيدة فاطمة تقول للنبي طب كلم حارثة يديك حتة الأرض. فيقول لها والله يا فاطمة لقد سألته حتى استحييت منه. فوصل الكلام لمن؟ لسيدنا حارثة. فساب البيت وفضى تماما وقال والله يا رسول الله بلغني عنك كذا وكذا، والله يا رسول الله ما تحب أحب إلي مما تترك. خد اللي أنت عايزه، اللي تحبه ده أنا بالنسبة لي أحسن حاجة في الدنيا إنك إيه؟ إنك تاخد يا رسول الله ما شئت. ويتجوز علي بن أبي طالب، ويتزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويستشعر فعلا إن إخوانه كلهم كانوا فين؟ طب فاطمة كان فين إخواتها في الوقت ده؟ إخواتها البنات اللي جهزوها بقى ويجهزوا لها بيتها، ما بين اللي ماتت السيدة رقية رضي الله عنها اللي كانت ماتت فين؟ في غزوة بدر، ماتت يا عين رضي الله عنها، وما بين اللي كانت في مكة وما عاش حد. فيكون مين اللي في ظهر السيدة فاطمة في الوقت ده؟ السيدة عائشة، السيدة أم سلمة. ويتروح عائشة وأم سلمة لبيت السيدة فاطمة وتقول احنا نظفناه وزبطناه ووضعنا من تراب البادية الرمل النظيف كده، فرشنا الأرض وفرشنا البيت وفرشنا وعملنا وسوينا، فوالله ما رأينا عرسا كان أبرك من عرس فاطمة. عارفين يا أخوانا كانت بركته في إيه؟ عارفين كانت بركته في إيه؟ في الترابط اللي كان بين الناس وبين علي بن أبي طالب وفاطمة في الوقت ده. ما أجمل يا إخواني إن احنا في وقت مشاكلنا وأزماتنا يكون بيننا الترابط ده، إن احنا لو في يوم من الأيام أخ من إخواننا غاب ما حضرش الدرس، احنا كلنا إخواننا هو فين؟ ولو في وقت من الأوقات كده محتاج لحاجة احنا لازم كلنا نبقى في ظهره. المعاني دي يا إخواننا احنا من غيرها لا شيء، المعاني دي احنا من غيرها لا شيء. عشان كده انا بقول لكم احنا محتاجين ان انا لازم في كل وقت من الاوقات في درس من الدروس انا هنبه على المعاني دي. للاسف بدات ايه يعني النور هيطفى شويه في حياتنا. اخواننا احنا محتاجين حقيقه نراجع نفسنا في علاقتنا ببعض. من تفقدون هذا اليوم؟ ايه محمود منصور بعد الصلاه نتصل عليه. احمد خلف جه ما جاش، فقدناه النهارده نكلمه. سيبونا بقى من الناس المعروفه، من نفقده من الناس اللي مش معروفه؟ مين نفقده؟ نكلمهم النهارده، نسال عليهم النهارده. اللي ما لهوش في الدرس اكلمه، مالك يا حبيب؟ مالك يا غالي؟ مين؟ ابو عثمان ما جاش النهارده. ما جاش ليه؟ طيب يعني الامر خير ان شاء الله. طيب يتبقى اللوم ان ما جاش الدرس، نشد عليه النهارده. ربنا يا رب يحفظه. يبقى اذا ده اللي احنا محتاجين، نرتبط اخواننا ببعض اكتر. اخواننا والله مالناش الا بعض، الدنيا كلها عماله تحط علينا، الدنيا كلها عماله تحط علينا. ان ما كناش هنلاقي الاخوه اللي تكون في ظهرنا وتقف جنبنا وتساعدنا. احنا 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 محتاجين فعلا. انا مشتاق فعلا للاخ اللي يتفقد اخواني ويحرص عليهم ويسأل عليهم. ما أجملها من معاني تكون موجودة في حياته. جزاكم الله خيرا. إسماعيل ما جاش، نجيبه إن شاء الله نكلمه، وكان معنا في درس الفقه. جزاكم الله خيرا. يا رب يكون المعنى وصل، ويا رب أهم حاجة بعد ما وصل إن إحنا إيه نعمل به إن شاء الله. جزاكم الله. واحد مريض زيي محتاج بطة. جزاكم الله خيرا. هذا لا والله فضل الله عز وجل أكثر من ما يتخيله الإنسان. ربنا يا رب يتقبل منكم ويصلح حالكم، ولا تنسوني من صالح دعائكم، إن ربنا عز وجل يذهب هذا المرض. اللهم آمين.